بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنشدنا أبو العلية: سل المفتي المكي هل في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح؟ فقال: معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. قال سل المفتي المكي هل من تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح؟ هل هناك إثم في النظر والتزاور؟ فقال: معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح، ومعاذ الله أن يقول فقيه بهذا القول قط، ينظر نظرة محرمة أو يتلاصق تلاصقا محرما أو يزور في الحرام. وأنشدني غيره: وما هجرتك النفس يا مي أنها قلتك، ولا أن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أولعوا بقول إذا ما جئت هذا حبيبها. كسفوني حرجوني، كل ما اقول حبيبها جه حبيبها راح. وما هجرتك النفس يا مي انها قالتك، مش كره، لم اهجرك كرها، ولا ان قل منك نصيبها، بالعكس انا ازداد منك كل يوم حبا، ولكنهم يا املح الناس يعني يا اجمل الناس اولعوا يعني اكثروا من الكلام بقول اذا ما جئت هذا حبيبه. انها في موضع نصب وكان التقدير لانها، فلما حذفت اللام وصل الفعل فعمل، تقول جئتك انك تحب الخير، فمعناه لأنك، وكذلك أتيتك أن تأمر لي بشيء أي لأن، وتقديره في النصب أن الخفيفة والفعل مصدر نحو أريد أن تقوم يا فتى أي قيامك، وأن الثقيلة واسمها وخبرها مصدر، تقول بلغني أنك منطلق أي انطلاقك، فإذا قلت جئتك أنك تريد الخير فمعناه إرادتك الخير أي مجيئي لأنك تريد الخير إرادة يا فتى، كما قال الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، يعني لأجل ادخاره، وأعرض عن ذم اللئيم تكرما. قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره أي أدخره ادخارا وأضافه إليه، كما تقول ادخارا له، وكذلك قوله تكرما إنما أراد للتكرم فأخرجه مخرج أتكرم تكرما. قال: وأنشدني أبو العالية: ما زلت أبغي الحي أتبع ظلهم حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، قالت: وعيش أبي وأكبر إخوتي، لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خيفة قولها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. قال: ما زلت أبغي الحي أتبع ظلهم، هو يحاول أن يسير خلف الحي الذي فيه حبيبته، حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، يعني يتكلم عن محبوبته التي كانت في الهودج أو مخبأة أو لا تبرز لأحد. قالت: وعيش أبي وأكبر إخوتي، أقسمت هكذا، وهذا البيت فيه معنى قولهم يتمنعن وهن الراغبات، وعيش أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، هتكلم وهصوت وارفع صوتي. فخرجت خيفة قولها، وأنا لسه خارج، فتبسمت بسرعة ضحك، فضحكها كأنه استدعاء آخر له، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، يعني مش لا تحرج في اليمين، يعني لا تجزم فيه، وإنما قالت ذلك من باب الدلال. فلثمت فاها قبلها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي، الكلام واضح جدا. وزاد فيها الجاحظ عمرو بن بحر: وتناولت رأسي لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنجي، بأصابعها اللينة الجميلة المخضبة التي تدل على تنعمها وأنها ابنة أكارم وكبار. تقول العرب: هودج وبنو سعد بن زيد مناه ومن وليهم يقولون فودج، والاثنان بمعنى. وقوله فعلمت أن يمينها لم تحرجي يقول لم تضق عليها، يقال حرج يحرج إذا دخل في مضيق، والحرجة الشجر الملتف المتضايق ما بينه، قال الله عز وجل: فلا يكن في صدرك حرج منه ويجعل صدره ضيقا حرجا، وقرأوا حرجا حرجا أو حرج، فمن قال حرجا أراد التوكيد للضيق كأنه قال ضيق شديد الضيق، ومن قال حرجا جعله مصدرا مثل قولك ضيق ضيقا أو ضيقا. وقوله ببرد ماء الحشرج فهو الماء الجاري على الحجارة، الحجارة فيها نوع من أنواع الصلادة وفي نفس الوقت الحرارة، فإذا جرى عليها الماء أبردها، فكذلك هو لما التقى فاه بفاها كما يقول، غفر الله للجميع. وقال قيس بن معاذ أحد بني عقيل: ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة هو المجنون. وحدثني عبد الصمد ابن المعذل قال سمعت الأصمعي يثبته ويقول لم يكن مجنونا إنما كان به لوثة كلوثة أبي حية، يعني نوع من أنواع الجنون في منطقة معينة. قال ولم أرى ليلى بعد موقف ساعة ببطن منن ترمي جمار المحصب ويبدي الحصى منها إذا قذفت به من البرد أطراف البنان المخضب. فأصبحت من ليلى الغداة كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغرب. ألا إنما غادرت يا أم مالك صدا أينما تذهب به الريح يذهب. هذا البيت من أعجب ما قيل في النحافة ومما يستطرف في هذا الباب، قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا النحافة، والعرب كانت تمدح الرجل النحيف وتذم السمين ذما شديدا، تذم السمن العرب ترى أن السمن من معايب الرجال. وهذا البيت من أعجب ما قيل في النحافة، ولا إنما غادرت يا أم مالك صدا، أنا أصبحت عبارة عن صدى، صدى صوت لا وجود لي أصلا. ولذلك يقول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا، أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أغبر. قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر. ومن هذا الباب قول القائل فأصبحت في أقصى البيوت يعدنني بقية ما أبقينا نصلا يمانيا يعدن مريضا هن هيجن ما به ألا إنما بعض العوائد دائية. يا سلام، بعض العوائد، يعني يقول فأصبحت في أقصى البيوت يعدنني بعيد، معزول في بيت بعيد من شدة المرض، بقية ما أبقينا نصلا يمانية، لم يبقين في إلا شيء كالنصل اليماني من شدة الحب والوجد. يعدنا أن يزورنا مريضا هن هيجن ما به، هن السبب في مرضه، ألا إنما بعض العوائد دائية وبعض هذه النساء التي تزوره هن من أسباب ذلك المرض. وفي هذا الباب أشياء كثيرة تأتي في موضعها كما يقول رحمه الله. قال ومن الإفراط فيه قوله فلو أنما أبقيت مني معلق بعود ثمام ما تأود عودها. نبت ضعيف جدا، لو تحط عليه لن ينحني لن ينزل، فهذا دليل على أنه ذهب لحمه وعظمه وشحمه ولم يعد فيه شيء. قال ويمنعها من أن تطير زمامها. وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره وساقه برصف قوي واختصار قريب. أجمل هذا وجهة نظر المبرد، ولعل أذواق المعاصرين تختلف، لأنهم يرون أن أجود الشعر كما يقول محمد بن سلام الجمحي وغيره أكذبه، يعني أشده خيالا وإبعادا عن الحقائق. وأنا أقول أحسن الشعر ما قارب فيه القائل، هكذا يقول، إذا شبه يعني يكون التشبيه قريب وفيه وجه شبه قوي، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره. هناك أشياء لا تستطيع أنك توجد وجه شبه بين الشاعر بحصافته وفطنته وقوة ذكائه يستطيع يفعل هذا. وساقه برصف قوي واختصار قريب. قال قيس بن معاذ وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية. هو الجلوس يشوشون عليه هذا الخيال، هو يخرج حتى يتخيل أنه يحدثها. وإني لأستغشي، وهذا من أجود ما قيل، وما بي نعسة، بيعمل نفسه نايم حتى يتخيل، حتى يجري خيالها أمامه، لعل خيالا منك يلقى خيالية. وإني لأستغشي، بعمل نفسي نايم وحاول النوم، وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية. وفي هذا الشعر أشوقا ولما تمضي لي غير ليلة رويد الهوى حتى يغب ليالية. أشوقا ولما تمضي لي غير ليلة رويد الهوى حتى يغب ليالية. وهذا من أجود الشعر وأحسنه. ويستحسن لذي الرمة قوله في مثل هذا المعنى أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم أو معجم. هو هنا بيحب الصحراء الطويلة لأنه يتكلم ولا يسمعه أحد، فلا يلومه أو يأخذ عليه هذا أو يكون سب في حقه أو يستحي منه، يتكلم براحته كالذي يخلو مع نفسه. وإذا خلى المرء فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. قال: أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجمي أو معجمي. وأنشد ابن عائشة لبعض القرشيين قال: وقفوا ثلاث منا بمنزل غبطة وهم على عرض هنالك ما هم متجاورين بغير دار إقامة، لو قد أجد تفرق لم يندموا، ولهن بالبيت العتيق لبانة، والركن يعرفهن لو يتكلموا، لو كان حيا قبلهن ضعائنا حي الحطيم وجوههن وزمزم، وكأنهن وقد صدرن لواغبا بيض بأفنية المقام مركم. اللاغب المعي، قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، والمركم الذي بعضه على بعض. والمرأة تشبه ببيضة النعامة كما تشبه بالدرة، قال الله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. المكنون المصون، والمكن المسطور، يقال أكننت السر، قال الله عز وجل: أو أكننتم في أنفسكم، يعني أخفيتموه. قال أبو دهبل: وأكثر الناس يرويه لعبد الرحمن بن حسان: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص، وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون، يعني صنعت من جوهر مكنون. وقال ابن الرقيات عبد الله بن قيس: واضح لونها كبيضة أدحي لها في النساء خلق عميم. العميم التام، والأدحي موضع بيض النعامة خاص. وشعر عبد الرحمن هذا شعر مأثور مشهور عنه، عبد الرحمن بن حسان. قال: وروى بعض الرواة أن أبا دهبل الجمحي كان تقيا وكان جميلا، فقفل من الغزو ذات مرة فمر بدمشق، فدعته امرأة إلى أن يقرأ لها كتابا، وقالت إن صاحبته في هذا القصر وهي تحب أن تسمع ما فيه. فلما دخلت به برزت له امرأة جميلة وقالت له: إنما احتلت لك بالكتاب حتى أدخلتك. هذا من؟ هذا أبو دهبل الجمح. فقال لها: أما الحرام فلا سبيل إليه. قالت: فلست تراد حراما. فتزوجته أقام عندها ظهرا حتى نعي بالمدينة. ففي ذلك يقول: وقد استأذنها ليلم بأهله ثم يعود، فجاء وقد اقتسم ميراثه، فلما هم بالعود إليها نعيت له. فهذا ما روي من هذا الوجه، والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان، وهو في بنت معاوية: صاح حي الإله أهلا ودورا عند أصل القناة من جيرون، من جيروني عن يساري إذا دخلت من الباب، وإن كنت خارجا فيميني، فبتلك ارتهنت بالشأم حتى ظن أهلي مرجمات الظنون. وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون، وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. ثم خاصرتها إلى القبة الخصراء تمشي في مرمر مسنون، تجعل المسك واليلنجوج والند صلاء لها على الكانون. قبة من مراجل ضربتها عند برد الشتاء في قيطون. المسنون المصبوب على استواء، والمراجل ثياب من ثياب اليمن. قال العجاج: بشية كشية الممرجلي، والقيطون البيت في جوف بيت. وقال آخر: وأبصرت سعدا بين ثوبي مراجل وأثواب عصب من مهلهلة اليمن. ويروى أن يزيد بن معاوية قال لمعاوية: أما سمعت قول عبد الرحمن بن حسان في ابنتك؟ قال: وما الذي قال؟ قال: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. قال معاوية: صدق. فقال يزيد وقال: وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. قال معاوية: صدق. فقال يزيد إنه قال: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسوني. قال معاوية: كذب، إنه تهكم على عرضه. قال أبو الحسن: وحدثنا غيره وزعم أن الشعر لأبي دهبل. وقال: فلما قال يزيد لمعاوية ما قال، دعا معاوية بأبي دهبل فقال: ما يمنعك من التشبيب بأختها فليست بدونها؟ فقال: لا أشبب والله يا أمير المؤمنين بواحدة منهما. فوصله وأحسن إليه. وهذا من عقل معاوية رضي الله عنه، أراد أن يمنعه من ذلك فمنعه بنوع من أنواع الحكمة واللطف، لأن الشاعر لا يستطاع أن يقرض لسانه، فلا بد أن يتكلم، وإذا تكلم فلا بد أن يصيح بقوله الركبان، كل الناس ستتكلم بقول، فأراد أن يسد الباب وأن يسد الذريعة، فأحسن إليه بهذه الطريقة وبصورة يعني لا تهيجه عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.